قلنا أن هناك مسلكين معروفين مسلكين يظهر من بعض تقريرات الأجزاء من أن العلم الإجمالي لا ينجز إلا حرمة المخالفة الطبيعية، يعني هو علم بالجامع فلا ينجز إلا الجامع. وأما وجوب الموافقة القطعية والاحتياط لتمام الأخلاق يحصل في طول منجزية الجامع بعد ضم تعارض الأصول في الطرفين العقلية والشرعية، يعني كل واحد من الطرفين أو الأطراف سوف لا يمكن إجراء الأصل فيه لا مع الطرف الآخر ولا وحده، مع الطرف الآخر كلف منجزية الجامع يؤدي إلى الترخيص في ترك الجامع، وفي أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح تسقط الأصول ويكون الإجمالي منجزا، بالدقة يكون الاحتمال منجزا. المسلك الثاني ما ذهب إليه العراقي وهو ظاهر بعض التقديرات الأخرى وهو القول بأن العلم الإجمالي هو ينجز الواقع في كل من الطرفين، الواقع المحتمل في كل من الطرفين يتنجز بنفس العلم الإجمالي بلا حاجة إلى تعارض الأصول، لا تتعارض الأصول بل لا تجري الأصول، على الأقل الأصول العقلية الوراء العقلية لا تجري في شيء من الطرفين لمنجزية نفس العلم الإجمالي. وقلنا أنه قد بين في إثبات هذه المدعاة بين في كلمات المحقق العراقي وجهان فنيان، الوجه الأول تقدم انتهينا إلى الوجه الثاني. ورد هذا التعبير في كلمات المحقق العراقي أن العلم الإجمالي علم بالجامع المعلوم تخصصه والمفروغ عن تخصصه وتقيده بالخصوصية في المرحلة السابقة، ومن هنا يكون العلم الإجمالي منجزا للخصوصية لأنه يريد أن يقول بأن هناك فرقا بين موارد العلم بوجوب الجامع كما في الواجب التخييري، في موارد الواجب التخييري أيضا يعلم بالجامع لكن لا يعلم بتخصص الجامع ولا يعلم بالجامع المفروغ عن تخصصه وتقيده. مثلا في الكفارات يعلم بوجوب الجامع بين الخصال الثلاثة العام والعتق صوم 60 يوما، يعلم بوجوب الجامع هناك، نفس الجامع معلوم الوجوب لكن من دون تخصيص هذا الجامع بشيء من تلك الخصال الثلاثة، من دون تقيد هذا الجامع بأحد تلك الخصال خصوصا. هنا يوجد علم بوجوب الجامع في موارد العلم الإجمالي فيه إضافة عن هذا المقدار، العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو بوجوب الجمعة علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين بخصوصيته، يعني المعلوم بالإجمال الوجوب الثابت على إحدى الصلاتين بخصوصيته، بحيث تقيد الصلاة بتلك الخصوصية بأن تكون جمعة أو تكون ظهرا، هذا القيد والتقيد أيضا تحت الأمر تحت الوجوب واجب، غاية الأمر العلم بالجامع لا أن الوجوب على الجامع، العلم بالجامع نحن نعلم بأن أحد ولو الجامع الانتزاعي أحد إحدى الصلاتين واجبة إجمالا، لكن هذا العلم هذا الوجوب هذا الجامع المعلوم وجوبه في موارد العلم الإجمالي جامع مفروغ عن تقيده بأحد الخصوصيات، بخلاف الجامع المعلوم في الواجب التخييري، في الواجب التخييري الجامع بحده الجامعي يعلم تعلق الوجود به، لا الجامع المتخصص بإحدى تلك الخصوصيات الثلاثة. وكلما كان العلم الإجمالي بالنحو الأول علما إجماليا في الجامع المفروض عن تقيده بإحدى الخصوصيتين، حينئذ تكون الخصوصية هناك منجزة بنفس هذا العلم الإجمالي، تكون الخصوصية أيضا منجزة. هذا معنى الجامع، هذا معنى أنه يوحد الجامع بين الأمور الثلاثة، لكن الجامع المعلوم وجوبه في باب الوجوب التخييري ليس مقيدا بأحد تلك الخصوصيات الثلاثة، لا بالخارج عنها. هذا هو دائرة الجامع، الخصوصية الخصال الثلاثة هي دائرة هذا الجامع، لكن في داخل الخصال الثلاثة الجامع الكفارة المعلوم وجوبها لا يعلم أنه وجوب خصوص العتق مثلا أو وجوب خصوص إطعام 60 مسكين، التقيد بأحد تلك الخصوصيات الثلاثة بالعتق أو بالصوم أو بالإطعام، هذا التقيد هناك ليس معلوما، بل لعله معلوم العدم، حيث يعلم أن الوجوب على الجامع، لا هذا بخصوصه واجب، لا ذاك بخصوصه واجب، ولا الثالث بخصوصه واجب، الجامع بينها واجب. بخلاف العلم الإجمالي، في موضوع العلم الإجمالي نحن نعلم بالجامع بالجامع إحدى الصلاتين، وجوب إحدى الصلاتين، لكن نعلم أيضا بأن هذا الجامع ليس بحده الجامعي واجبا، إحدى الخصوصيتين بخصوصيته الواقعية المعلومة عن الواقع، المحددة بالواقع، المشخصة بالواقع، والمجهولة عندنا، تلك الخصوصية أيضا متعلقة للوجوب واجبته. فيكون الجامع المعلوم بالعلم الإجمالي في موارد العلم الإجمالي جامعا مفروغا عن تقيده في المرتبة السابقة بإحدى الخصوصيتين، ولهذا تتنجس تلك الخصوصية. هذا أيضا بيان ثاني يمكن أن يقصده المحقق. هذا البيان بهذا المقدار أيضا يمكن المناقشة فيه، بأن يقال بأن هذا الجامع الذي يقال أنه مفروغ عن تخصصه بالخصوصية، تقيده بالخصوصية، إن أريد أن ما هو المعلوم متعلق العلم متقيد بالخصوصية، الجامع المعلوم في عالم العلم في عالم الذهن يكون جامعا متقيدا ومتخصصا بالخصوصية، أو يراد أن المعلوم الواقعي المعلوم بالعرب والوجوب الواقعي نعلم بأنه متقيد بالخصوصية. إذا أريد الأول فالجواب أنه المعلوم في عالم الذهن والعلم ليس إلا الجامع، ولو الجامع الانتزاعي بالمعنى المتقدم للجامع، شيء من الخصوصيتين في عالم العلم ليس مبينا، يعني العالم بالعلم الإجمالي ليس له علما بشيء من الخصوصيتين، كل من الخصوصيتين والقيدين في عالم العلم في عالم الذهن مشكوكة ومجهولة، ولا يكون المعلوم متقيدا بشيء من الخصوصيتين في عالم العلم، وإلا كانت تلك الخصوصية أيضا معلومة. إذا كان المعلوم في عالم العلم والذهن متقيدا بقيدين، إذن فقيده يكون معلوما، أما قل فكون العلم علما إجماليا لا علما تفصيلا، كان حينئذ علما تفصيلا. وإذا أريد أن التقيد بإحدى الخصوصيتين في عالم الواقع، يعني المعلوم بالعرض وهو الوجوب الواقعي، نعلم بأنه متقيد بإحدى الخصوصيتين، هذا صحيح في موارد العلم الإجمالي، نعلم بأن الوجوب الموجود واقعا ليس على جامع الصلاة بل على إحدى الصلاتين خصوصيتهما، إما خصوصية الجمعة أو خصوصية بخلاف الوجوب التخييري، فإنه في الوجوب التخييري الوجوب متعلق بالجامع، لا شيء من الخصوصيتين ليس تحت الوجوب، الجامع بحده الجامعي هو متعلق. هذا الفرق حينئذ صحيح، إلا أن هذا لا يؤثر في المقام، لأن هذه الخصوصية الواقعية الثابتة واقعا ليست معلومة إلا بعنوان انتزاعي جامع. المعلوم أصل الخصوصية، أن إحدى الخصوصيتين لها أمر عليه أو عليها أمر ولا بد منها إحدى الخصوصيتين. فالعلم تعلق بالجامع بين الخصوصيتين، وإن شئتم قلتم أن عنوان الخصوصية معلومة، تعلق الحب بعنوان الخصوصية الذي هو الخصوصية بالحمد الأولي، مفهوم الخصوصية معلوم، لكن واقع الخصوصية أو الخصوصية بالحمل الشائع ليس معلوما مشكوكا، لأن واقع الخصوصية عبارة عن خصوصية الجمعة أو خصوصية الظهر، وكل منهما لا بيان عليه. إذن فالعقوبة على إذا كان العقوبة على ترك جامع الخصوصية حينئذ يكون هذه العقوبة صحيحة، لكن المكلف حينما يأتي بأحد الفعلين جامع الخصوصية أيضا يكون قد حققها، قد حققه وامتثله، فبإتيانه بأحد الفردين جامع الخصوصية أيضا متحقق، لا يكون مخالفا لجامع الخصوصية. وإذا كان العقاب على واقع الخصوصية التي قد تكون في الفرد الذي تركه، حينئذ هذا الواقع واقع الخصوصية لا بيان عليها. فالذي يكون معلوما عنوان الخصوصية ومفهوم الخصوصية الذي هو أيضا جامع يتحقق بتحقيق أحد الفردين بامتثال أحد الواجب أحد الفعلين، فيكون المقدار الذي تم عليه البيان والعلم هو جامع الخصوصية أو الخصوصية بالحمل الأولي لا واقع الخصوصية، والخصوصية بالحمل الأولي يتحقق بامتثال أحد الطرفين، والخصوصية بالحمل الشائع لا بيان عليه لو كانت تلك الخصوصية هي متعلقة بالتكليف، حيث أنه لا بيان عليه يقبح العقوبة على مخالفته. بناء على حرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان والأخذ بنكتة هذه القاعدة على القول بها، وهي أن كل حيثية لم يصل من المولى بيان على تعلق التكليف بها يكون بحكم العاقل المكلف معذورا، والعقوبة عليه على مخالفته قبيحة. إذا نقول كل من الخصوصيتين لا بيان عليها، فالعقاب على ترك واقع الخصوصية الواقعية عقاب على ما لا بيان عليه، فيكون حينئذ قبيحا. نعم لو ترك كلتا الخصوصيتين، ترك جامع الخصوصية وهو يعلم بوجوب أحدهما بوجوب الجامع، فيكون العقاب معقولا، لأن هذا معنى حرمة المخالفة القطعية لا وجوب الموافقة. وبهذا انتهى السيد الشهير إلى مسلك ثالث، قال بأنه نحن تارة نقول بما قبلناه في بحث القاضي منجزية القاضي، من أنه حتى الاحتمال يكون منجزا للتكليف حتى في الشبهات البدوية فضلا عن العلم الإجمالي، إذن لا ينبغي الإشكال في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، يعني بقطع النظر عن الترخيص الشرعي لا ترخيص عقلية لا تأمين عقلية في موارد العلم الإجمالي، لأن موارد العلم الإجمالي ليست بأقل من موارد الشك البدوي، فإذا كان الشك البدوي فيه قاعدة الاحتياط العقلي أو قاعدة حق الطاعة، فكيف بالشك المقرون بالعلم الإجمالي؟ وهذا واضح. إنما الكلام على بناء على قبول القاعدة العقلية، لو قبلنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان وافقنا على هذه القاعدة، فهل هذه القاعدة تجري في أطراف العلم الإجمالي لنفي وجوب الموافقة القطعية، يعني تجري عن الخصوصيتين وتؤمن عن من ناحية المخالفة للخصوصيتين، فلا عقوبة من هذه الناحية على المكلف؟ قلنا أن هذا لا يمانع أن يكون هناك عقاب على ترك الجامع لو ترك كلا الفردين، لأن كيفية أخرى لأن الجامع معلوم، فتكون العقوبة على الشيء الذي تم عليه البيان، أو لا تجري هذه القاعدة. هنا السيد الشهيد فصل، قال مقتضى قبول هذه القاعدة العقلية بنكتتها دقة وبحرفيتها التفصيل بين بعض الشبهات بعض العلوم الإجمالية وبعض العلوم الإجمالية. هنا صار هذا مسلكا ثالثا يفصل بناء على قبول قاعدة كل إلى بيان العقلية التي يقبلها المشهور، لا بد إذا أريد التدقيق في تطبيق هذه القاعدة من التفصيل والقول بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية في بعض الموارد وعدم منجزيتها في بعض الموارد. في الشبهات الحكمية التي يقبلها العلم الإجمالي ناشئا فيه من الشك في أصل الواجب الشرعي بنحو الشبه الحكمية كبرويان، كما في من يشك مثلا بوجوب الجمعة أو وجوب الظهر في يوم الجمعة، أو يشك بوجوب القصر مثلا أو التمام على المسافر الذي يكون عمله في السفر لا عمله في السفر، وهكذا ونحو ذلك من الشبهات الحكمية. في الشبهات الحكمية عموما العلم الإجمالي لا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية، يعني البراءة العقلية على القول بها تكون جارية عن كل من الخصوصيتين، ويمكن للمكلف حينئذ الاقتصار على أحد الواجبين المعلوم إجمالا، ولا يجب عليه الاحتياط التام بإتيان كلا الواجبين. وأما في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الموضوعية هناك تفصيل بين بعض الشبهات الموضوعية وبعض الشبهات الموضوعية، تفصيل بين الشبهات الموضوعية الذي يكون الذي يعلم فيها، يعني في العلوم الإجمالية في الشبهات الموضوعية التي يعلم فيها بوجود قيد مأخوذ في متعلق الوجوب مردد بين الفردين، وبين الشبهات التي العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية التي لا يعلم بوجود قيد كذلك على ما سوف يقع. أما أنه في الشبهات الحكمية لا تجري البراءة العقلية على القول بها عن كل من الخصوصيتين، فباعتبار ما اتضح من خلال المناقشة مع مسلك المرزا ومسلك المحقق العراقي من أن هناك عندما نعلم إجمالا بوجوب الجمعة أو بوجوب الظهر أو بوجوب القصر أو بوجوب التمام، هذا العلم الإجمالي المقدار المبين منه إنما هو وجوب الجامع بين الصلاتين، يقول أحد إحدى الصلاتين نعلم بأن إحداهما واجبة، فبمقدار الجامع العلم تام، وبمقدار كل من الخصوصيتين لا بيان، لا خصوصية كون هذا الواجب خصوص الجمعة صلاة الجمعة أو كون الصلاة الواجبة صلاة الظهر أو في الجهر في القصر والتمام كون الصلاة الواجبة صلاة التمام أو كون الصلاة الواجبة صلاة القصر، هذه الخصوصيات العلم الإجمالي ليس بيانا عليها وليس بيانا عليها. أما على القول بتعلق العلم بالجامع فواضح، وأما على القول بتعلق العلم بالواقع فقد قلنا أن مراد من يقول بأن العلم يتعلق بالواقع ليس مراده الواقع الخارجي لكي يقال أن الواقع الخارجي يتنجز على واقعه، وإنما هذا واضح البطلان كما قلنا في الواسطة. مقصوده من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع يعني يتعلق بصورة للفرد أيضا في الدين كالعلم التفصيلي، لكن هذه الصورة التفصيلية أو الفردية جزء منها تفصيلي جزء منها مبهم وإجمال، يوجد إجمال وتشويش في نفس العلم وإبهام في نفس العلم. حينئذ لو أردنا أن ندقق في نكتة القاعدة قاعدة قابل بيان نقول حينئذ المقدار الذي يكون واضحا ومبينا من هذه الصورة الذهنية للفرد في العلم الإجمالي وهو حد الجامع لهذه الصورة صورة الفرد بهذا المقدار البيان تام. الحد الآخر للصورة الذهنية الفردية التي مبهمة مجملة مشوشة العلم قاصر فيه المفروض أنه لا علم به، فحيث أنه لا علم به قاعدة عقاب البيان تقول ما لم يثبت بيان ويصل ذلك الحكم الشرعي إلى المكلف يقبح العقوبة عليه. الحد الشخصي لتلك الصورة الذهنية الفردية، الحد الشخصي فيها بحسب القرآن مبهمة وليست معلومة مجهولة. إذن العقوبة من ناحيتها، من ناحية مخالفة هذا الحد الموجود في الذن، عقوبة على ما لا بيان عليه. وكذلك لو قيل بأن العلم الإجمالي من متعلق بالفرد المردد، فإنه لو تعقلنا تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد أيضا كذلك، فإن هذا التردد معناه أن كل واحد من الفردين لا يعلم، لا يعلم بخصوصه أنه واجب. الذي يعلم بأنه واجب هو الجامع لا أكثر. فهناك ترديد بلحاظ كل من الفردين وتعيين بمقدار الجامع، فالمقدار الذي تم عليه البيان هو المقدار المعين، وأما المقدار المردد لا يعلم تعلق تكليفه. فيكون مقتضى تطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني قبح أن يعاقب المولى على مخالفة خصوصية لم تصل إلى المكلف، لم يصل إلى المكلف وجوبها. هذه القاعدة لو قبلنا نكتتها بالدقة ولا تكون محفوظة هذه، فنقول كل من الخصوصيتين لا بيان عليها على تمام المسالك المتقدمة في حقيقة العلم، لا بيان عليها بالخصوص. نعم جامعها معلوم، ولو الجامع الانتزاعي أحدها أو عنوان خصوصية معلومة، معلوم هذا العنوان، إلا أن هذا العنوان أيضا جامع. فالمقدار الذي تم عليه البيان عنوان الخصوصية، وهذا العنوان كما قلنا يتحقق ويمتثل بتحقيق أحد الفردين، فإنه عندما نحقق أحد الفردين فعنوان جامع الخصوصية بين الفردين قد تحقق له، إذ يستحيل أن لا يتحقق الجامع حينما يتحقق. إذن فثبت أنه على كل المسالك المتقدمة الخصوصيات لا بيان عليها بالدقة، وثبت أيضا أن تحقيق أحد الفردين يكون محققا للجامع الذي تم عليه البيان. إذن فالعلم الإجمالي لا يقتضي بحكم القاعدة العقلية أكثر من تحقيق هذا الجامع الذي تم عليه البيان، يعني أحد الفردين، يعني يحرم المخالفة القطعية. وأما وجوب الاتيان بكلا الطرفين وبكل من الخصوصيتين هذا لا وجه له، بل نجري البراءة العقلية والتأمين العقلي من ناحية كل من الخصوصيتين. فلو صادف ما جئنا به كان خلاف ذلك تلك الخصوصية الواقعية، لا يمكن للمولى أن يعاقب لأن تلك الخصوصية الواقعية لم يكن قد تم عليها البناء، لم يكن المكلف عالما بوجوب تلك الخصوصية. لو صلى الظهر وكان واقعا الواجب الجمعة، أو صلى قصرا وكان الواقع واجبا واقعا والتمام، لا يمكن المولى أن يعاقب، إذ يقال للمولى أن خصوصية التمام أو خصوصية الجمعة لم يتم عليها البيان، لم يكن المكلف عالما بها وواصلا إلى المكلف. نعم الجامع كان واصلا أنه إما هذا أو ذاك، وهذا الجامع قد حققه لأنه جاء بأحد الفرق قد حقق هذا الجامع. فمقتضى تطبيق مر القاعدة العقلية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وحرفية هذه القاعدة العقلية هو أن نجري القاعدة عن الخصوصيتين، ونقول أنه بلحاظ الخصوصيتين معا عن كل من الخصوصيتين تجري القاعدة وتؤمن من ناحية العقوبة على الخصوصية لأنه ليست واصلة، وهو لا ينافي صحة العقوبة لو تركهما معا، لا بلحاظ ترك الخصوصية بل بلحاظ ترك الجامع الذي تم عليه. إذن ففي الشبهة الحكمية في العلم الإجمالي الدائر بين الشبهات الحكمية هذا البيان يكون تاما. وعلى هذا الأساس لو قلنا بقاعدة قبل البيان لابد أن ننكر وجوب الموافقة، لكن من حسن الحظ نحن لا نقول بقاعدة قبل البيان، ومن هنا أخذ جعل السيد الشهيد هذه النكتة بنفسها منبها آخر إلى عدم صحة أصل تلك القاعدة، قاعدة قبل بيان، وأن هذه النكتة التي ذكرها هو أن كل حيفية لم يتم البيان عليها ولم يصل إلى المكلف يقبح العقاب عليه مثل هذه القاعدة غير تامة، أصلها غير تامة، إذ لو كان تاما كما يدعيه الأصحاب في الشبهات البدوية إذن لابد أن يقبلوها الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي بلحاظ كل من الخصوصيتين، بينما لا يقبلون ذلك أجمعوا على وجوب الموافقة القطعية في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. وهذا مبني على أن القاعدة عقلائية مو عقلية، المفروض عندهم أن هذه قاعدة عقلية، المفروض عندهم أن قاعدة قابلة بيان يدركها العابد لأنه من موارد التقبيح والتحسين العقليين قواعد عقلية. نعم لو قلنا أن قواعد عقلائية مجعولة يعني من قبل العقلاء فقد يقال أن الجعل لا يشمل هذا، يتبع مقدار الجعل العقلائي، قد لا يكون الجعل شاملا لهذه الموارد. هذا ما يرجع إلى الشبهة الحكمية، العلم الإجمالي في الشبهة. وأما في الشبهات الموضوعية، فالشبهات الموضوعية على قسمين، قسم منها يعني العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية على قسمين، علم إجمالي بوجوب أحد الفردين وبوجوب خصوصية متحققة في أحد الفردين قد تعلق بها العلم، من قبيل ما إذا علمنا مثلا وجوب إكرام العالم، العالم يجب إكرامه، وكان أمامنا زيد وعامر، نعلم أن أحدهما عالم، وفهنا يتشكل علم إجمالي في شبهة موضوعية، لأن الشك ليس في الكبرى، الشك في الصغرى، فالشبهة موضوعية. نعلم بوجوب إكرام أحدهما، إما زيد إذا كان هو العالم أو عامر إذا كان هو العالم، وحيث نعلم بأن أحدهما عالم إذن نعلم بأنه أحدهما يجب إكرامه، نعلم وجوب إكرام فعلي لأحدهما، وهذا من العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي كما يعلم فيه بوجود وجوب لأحدهما لإكرام أحدهما، يعلم أيضا بوجوب إكرام العالم منهما، لأن الوجوب في دليل في الكبرى وجوب إكرام العالم، فكون الإكرام إكراما للعالم، كون الإكرام إكراما للعالم أيضا معلوم الوجوب، فيجب أصل الإكرام، فكأن هذا الوجوب ينحل إلى وجوبين، وجوب أصل الإكرام ووجوب كون هذا المكرم عالما، فكون المكرم عالما معلوم الوجوب، يعني تقيد الإكرام الذي يفعله المكلف بأن يكون إكراما للعالم لا للجاهل، هذا القيد معلوم الوجوب، لأنه الإكرام في دليله ثبت للعالم لا لأي إنسان، فزائدا على العلم بوجوب الإكرام لأحدهما يوجد علم ضمني، أو يوجد علم بوجوب ضمني متعلق بكون هذا الإكرام إكراما للعالم، فأصل الإكرام معلوم الوجوب، وكونه إكراما للعالم أيضا معلوم الوجوب، وإنما الشك في أن هذا الإكرام للعالم هل هو في هذا الفرد أو في ذاك الفرد، فبلحاظ الخصوصيتين الفرديتين يوجد إجمال ولا يوجد علم أنه هذا الفرد أو ذاك الفرد، لكن بلحاظ أصل الإكرام يعلم وجوده، بلحاظ كون الإكرام للعالم أيضا يعلم بوجود كون الإكرام للعالم، لأن الدليل دل على وجوب الإكرام، هذا هو معنى أنه يكون العلم الإجمالي علما بوجوب الجامع المتقيد بقيد معلوم الوجوب، بقيد من قيود الواجب التي يعلم تعلق الوجوب به ومردد بين الفردين، هذا نحو من العلم في الشبهة الموضوعية. النحو الآخر من العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية أن لا يكون هناك قيد يعلم تعلق الوجوب به، قيد في الواجب يعلم تعلق الوجوب به، كما إذا علمنا إذا ثبت بدليل أنه إذا جاء الحجاج وجبت الصدقة مثلا، أن يجب للإنسان أن يتصدق بدرهم، وإذا نزل المطر مثلا أو حصل الكسوف وجبت الصلاة. ونحن علمنا إجمالا أنه إما مد جاء الحجاج فوجب علينا أن نتصدق بدرهم، أو حصل كسوفون أو كسوفون فتجب علينا الصلاة. نعلم إجمالا بأن أحد الموضوعين قد تحقق في الخارج.
هذه أيضا شبهة الموضوعية،
لا شك في الكبرى، الشك في تحقق هذا الموضوع، موضوع هذا الحوض أو موضوع ذاك الحوض. فالشك بنحو الشبهة الموضوعية، والعلم الإجمالي، علم الإجمالي في الشبهة الموضوعية. لكن الواجب المعلوم في البين ليس بينهما قيد مشترك على كل حال، كما في العلم الأول. لو كان الحاج قد قدموا إذن يجب الصدقة، ولو كان الكسوف متحققا وجبت الصلاة. فيعلم إجمالا إما بوجوب الصلاة على المكلف أو بوجوب الصدقة. ووجوب الصلاة ووجوب الصدقة ليس بينهما قيد مشترك، يعلم تعلق الوجوب به على كل حال، أحدهما غير الآخر. نعم يوجد عنوان انتزاعي هنا، أحدهما يعلم بأن أحدهما واجب، إلا أن هذا عنوان أحدهما ليس متعلقا للأمر. نعلم أن هذا عنوان منتزع من الأمر، لا أنه هو متعلق. فلا يوجد توجد حيثية مشتركة كقيد لكل من الوجوبين على كل من التقديرين في الخارج، لا توجد حيثية يحرز تعلق الأمر بها، وإنما يحرز تعلق الأمر بإحدى الحيثيتين، إما الصلاة أو الصدقة. والصلاة والصدقة ليس بينهما شيء مشترك وجامع مشترك. هنا يوجد جامع انتزاعي في طول تعلق الوجوب، أننا نعلم بوجوب أحدهما، إلا أن هذا العنوان أحدهما ليس هذا هو معروض الوجوب وهو متعلق الوجوب. بخلافه هنا، هناك كون المكرم عالما أن يجب إكرام الشخص الذي يكون عالما، خصوصية كون الإكرام عالما على كل حال معلومة حينئذ. هنا فصل بين هذين القسمين السيد الشهيد، قال في القسم الثاني حاله حال الشبهة الحكمية، لأن المكلف لا يعلم إلا الجامع إلا وجوب أحدهما الذي يتحقق بامتثال أحدهما، وأما كل من الخصوصيتين يشك في تعلق الوجوب به، يعني لا يعلم بتحقق وجوبه، فيجري عنه قاعدة الاعتقاد. الجامع بين الواجب أحدهما، الجامع الانتزاعي. لا نقول أن لا يمتثل الجامع بينهما، نقول حينما يأتي بأحدهما فالجامع المعلوم وجوبه أو جامع الواجبين قد حققه، لأنه لم يكن يعلم إلا بهذا المقدار أنه أحد الأمرين واجب. لا فرق بين الشبه الحكمية في الشبهة الحكمية أيضا لا يكون إلا علمه بالجامع بين الوجوبين، لأن الوجوب تعلق بالجامع. هناك أيضا كذلك في صلاة الجمعة وصلاة الظهر أو صلاة القصر وصلاة التمام، أيضا الوجوب لم يتعلق بأحدهما، ولهذا قلنا الوجوب ليس تخييريا، الوجوب تعلق إما بهذا وإما بذا. لكن علم المكلف حيث لم يكن أكثر من الجامع، يعني المقدار الذي وصل إلى المكلف وتم عليه البيان من الوجوبين المرددين، الجامع بينهما لا أكثر من الجامع، فحينئذ لا يتنجز إلا هذا الجامع، يعني المكلف لابد أن لا يترك هذا الجامع، لا يفعل عملا وفعلا يقال ترك المعلوم، وذلك فيما لو ترك كلا الطرفين فإنه ترك هذا الجامع المعلوم وجوبه. وأما إذا ترك الخصوصية حين لا يكون أنه قد ترك شيئا معلوما وجوبه، من دون فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية من النوع الثاني. ففي الشبهة الموضوعية من النوع الثاني أيضا المقدار الواصل جامع أحد الوجوبين المجعولين، هنا الذي هو معنى كون الشك في الموضوع. هنا يعلم المكلف لأنه يوجد مجعول فعلي، لكن لا يعلم أن هذا الوجوب المجعول الفعلي هل وجوب الصدقة
أو وجوب صلاة، لكن يعلم بأن أحدهما موجود، فبمقدار أحدهما قد وصل وتم البيان، فيقبح فلا يقبح العقوبة عليه لو تركهما معا يعاقب، لأنه ترك المقدار الواصل وهو أحد الواجبين واصل له يعلمه، يعلم معناه واصل يعني يعلم بأحدهما، إذن فلو تركهما معا ترك أحدهما وكان معلوما له فيعاقب. وأما لو فعل أحدهما قد حقق الجامع. الخصوصية الأخرى التي لم يحققها لو كانت هي الواجبة واقعا، يقول المولى لم تكن قد وصل لي وجود هذه الخصوصية، فإذا لم تكن قد وصل لي وجود، لم يكن قد وصل وجود الخصوصية، أجري قبح العقاب بلا بيان. إذن ففي القسم الثاني من الشبهات الموضوعية، العلم الإجمالي بالشبهات الموضوعية حالها حال الشبهات الحكمية، ذاك البيان إن تم هناك يتم هناك. لكن في القسم الأول من الشبهات الموضوعية الذي يكون فيه زائدا على أحدهما، هناك قيد وحيثية واقعية علم بتعلق الوجود بها، يعني كون علم بكونها قيدا للواجب، وهي على كلا التقديرين لا بد منها، سواء كان هذا واجبا إكرامه أو هذا واجبا إكرامه. إكرام العالم حيثية كون المكرم عالما، هذا يعلم تعلق الوجود. هنا القاعدة العقلية لا تجري، لأن هذا بحسب الحقيقة يرجع إلى موارد الشك في الفراغ اليقيني بعد العلم بالاشتغال اليقيني، لأن المكلف هنا كما يعلم بجامع الوجوب للإكرام كذلك يعلم بكونه يعلم بأن هذا الوجوب لا بد أن يكون وجوب إكرام عالم لا وجوب إكرام جاهل، فحيثية كون المكرم عالما هذه الحيثية أيضا يعلم بتعلق الوجوب بها، يعني يعلم اشتغال ذمته به، يعلم تفصيلا بأنها كما يعلم تفصيلا بوجوب إكرام هنا، كذلك يعلم تفصيلا بوجوب كون هذا الإكرام إكراما للعالم لا إكراما للجاهل، لأن الدليل دلت على وجوب إكرام العالم، فسواء كان هذا واجب الإكرام أو كان ذاك واجب الإكرام، العالم واجب الإكرام، فتعلق الوجوب بوجوب بإكرام العالم يعني أخذ إكرام كون الإكرام إكراما للعالم قيدا للواجب من قيود الواجب وتحت الوجوب التي لا بد من تحقيقه، هذا معلوم تفصيلا كمعلومية أصل الإكرام، كما أنه لا يمكن أن يترك الإكرام لأنه يعلم وجوب أصل الإكرام، فذلك لا يمكن أن يترك إكرام العالم، أن يكون هذا إكرامه إكراما للعالم، لأنه يعلم تفصيلا بتعلق الوجوب بهذه الحيثية على الحال، هذه الحيثية جامعة في الطرفين. نعم كون هذا العالم الآن في هذا الطرف أو في ذاك الطرف هذه خصوصية ثالثة، خصوصية كون العالم هذا زيد فيجب إكرام زيد، أو أن هذا العالم هو عامر فيجب إكرام عامر، خصوصية كون متعلق الوجود بإكرام زيد بالخصوص أو عمر بالخصوص، هذه الخصوصية مشكوكة، لكن يكفي أن تكون تلك الخصوصية الثانية معلومة. فهنا لنا ثلاث أمور: جامع الإكرام، خصوصية كون الإكرام للعالم، خصوصية كون الإكرام لهذا العالم ولهذا العالم لزيد أو لعمر. الخصوصية الأولى معلومة الوجود، ولهذا لا يمكن أن يترك كلا الطرفين، يكون خلاف يكون مخالفة لما علم بوجوده. الخصوصية الثانية أيضا كالخصوصية الأولى معلومة الوجود، الخصوصية الثالثة مشكوكة الوجود. الخصوصية الثانية إذا كانت معلومة الوجود يكفي حينئذ لارتفاع قاعدة قبل العقاب بلا بيان، لأن كل خصوصية علم بوجوبها قاعدة قبل العقاب بلا بيان بعد لا تجري بالحاضر. وحيث علم بوجوب خصوصية كون المكرم عالما فلا بد من تحقيقه، تجري هنا قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن البيان عليه على الخصوصية الثانية إذا تم إذن اشتغال الذمة به قد تم، صار الاشتغال يقينيا، إذن فيحتاج إلى فراغ يقيني، لأن قاعدة كل العقاب بلا بيان موضوعه عدم البيان في أصل الاشتغال، أما لو تم الاشتغال يعني كان على أصل الاشتغال بيان يقين، معنى الاشتغال اليقيني يعني بيان، إذن فلا موضوع للقاعدة حينئذ.
فهنا لا بد لهذا المكلف أن يحقق الخصوصية الأولى لأنه قد تم عليها البيان واليقين، والخصوصية الثانية لأنه أيضا قد تم عليها البيان واليقين. كيف يمكن تحقيق الخصوصية الثانية؟ الخصوصية الأولى يتحقق بإكرام أحدهما، لكن الخصوصية الثانية لا يتحقق بإكرام أحدهما، لأنه لو أكرم أحدهما لعله هو الجاهل الواقعي، ولعل العالم هو الذي لم يكرمه، إذن سوف يحتمل أن إكرامه لم يكن إكراما للعالم، والمفروض أن هذه الخصوصية اشتغلت الذمة به يقينا، اشتغلت الذمة بها يقينا، فلا بد من الفراغ عنها. الخصوصية الثانية خصوصية لا بد من الفراغ عنها، ولا يكون الفراغ عنها الفراغ اليقيني عنها إلا بالاحتياط، إلا بإكرام كلا الرجلين زيد وعامر. فهنا ثلاث خصوصيات: أصل الإكرام، كون الإكرام للعالم، وكون هذا الإكرام للعالم في زيد لزيد ولعام. الثالثة وإن كانت مشكوكة لكن الثانية معلومة في هذا السنخ من العلوم الإجمالية في الشبهات الموضوعية، فحيث أنها معلومة إذن يكون الاشتغال به يقينيا بوجود هذه الخصوصية يقينيا، فلا بد من الفراغ اليقيني عنه، ولا يكون الفراغ اليقيني إلا بالانتفاع. فهنا أجرى في هذا القسم قاعدة الشغل اليقيني يستلف الفراغ اليقيني، يعني هنا بعد لا موضوع لقاعدة الفكر قابل بيان حتى بحرفيتها ودقتها والثبوتية، لأن موضوعها ما إذا كان أصل الاشتغال لا بيان عليه، هنا الاشتغال عليه بيان، فلا بد من تطبيق قاعدة الشغل اليقيني يستلف الفراغ اليقيني. و قد يقال نحن مثل هذه الحيثية نستطيع أن نصورها في سائر العلوم الإجمالية، بأن نقول هناك أيضا نعلم زائدا على وجوب جامع الصلاة مثلا، نعلم بأنه هناك خصوصية واقعية ولو بعنوان ما يعلم به جبرائيل، ما يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل به الوحي، ما قامت عليه ما بلغه النبي أو الإمام، ذاك العنوان أيضا بهذا العنوان نعلم بأنه يجب خصوصية زائدة على أصل الصلاة، فنعلم بوجوب الصلاة ونعلم بوجود تلك الخصوصية التي بلغها النبي، يعني بيّن النبي وجوبها، ولنا شك أيضا في أنه هل ذاك في هذا الطرف في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر، وحيث أن الأول معلوم والثاني معلوم، إذن فلا بد من الفراغ اليقيني، لأننا لو ارتكبنا أحد إحدى الصلاتين وتركنا الآخر لعل ما بلغ به النبي هو الآخر، وقد علمنا بوجوب بأن النبي قد بلغ بأحد الوجوبين، علمنا أن هناك شيء قد بلغه النبي، إذن فالشغل اليقيني بهذه الخصوصية الثانية، ولا أيضا يستدعي الفراغ اليقيني. هذا جوابه أن هذه الخصوصية خصوصية ليست متعلقة للآم، هذه منتزعة من الآم، لا أنها هي متعلقة الآم. النبي لم يبلغ بتحقيق ما بلغ به النبي، بلغ بواقع إحدى الخصوصيتين، إذن فلا يكون، لا تكون هذه الخصوصية الانتزاعية هي متعلقة للآمر، يعني لا يعلم بتعلق الوجوب بها بل يعلم بعدم تعلق الوجوب بها، هذا عنوان انتزاعي لأحد الوجوبين، لا أنه خصوصية مأخوذة وقيد مأخوذ تحت ذاك الوجوب على كل من التقديرين، بخلاف إكرام العالم فإن كون الإكرام إكراما للعالم تحت نفس دليل أكرم العالم، هناك الأمر قد تعلق ضمنا تعلق بالإكرام وبأن يكون الإكرام إكراما للعالم، فهنا هذه الخصوصية الانتزاعية ليست تحت الأمر، وإنما نحن نشير بها إلى أحد الأمرين، ننتزعها في طول تعلق الأمرين بواقع إحدى الخصوصيتين، فمتعلق الأمر كل من الخصوصيتين على واقع مشكوك لا يعلم، ليس واصلا ومبينا، وليس شغل الذمة به يقينيا بل مشكوك تجري عنه البراءة. هذا حاصل ما ذهب إليه سيد الشهيد من التفصيل، ولا بد من تمحيص وتحقيق هذا التفصيل، هل هو تام واقعا أو أن هذا التفصيل يمكن أيضا الدغدغة فيه. سوف يأتي إن شاء الله. قلنا أن البحث تارة في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية والاحتياط في تمام الأقوال، وأخرى في أن هذه المنجزية هل هي على نحو العلية أو على نحو الاختباء. وفي البحث الأول قلنا بأن هنالك مسلكين معروفين وتفصيل أيضا للسيد الشهيد، فتكون المسالك ثلاثة. المسلك الأول ما هو ظاهر بعض تقريرات المرزاء من أن العلم الإجمالي لا ينجز إلا بمقدار الجامع وحرمة المخالفة القطعية، لأنه بيان وعلم بالجامع وشك في الخصوصيتين. غاية الآن البراءة العقلية وقاعدة الإحكام بلا بيان في كل من الخصوصيتين تقع طرفا للمعارضة مع البراءة الخصوصية الثانية، لأن جريانهما فيهما معا ترخيص في المخالفة القطعية، وفي أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فتسقط، فيكون حينئذ الاحتمال منجزا في كل طرف. هذا مسلك وظاهر أجود التخيلات. مسلك آخر ذهب إليه المحقق العراقي وهو ظاهر فوائد الوصول، أن العلم الإجمالي بنفسه ينجز الواقع والخصوصية المحتملة في كل من الطرفين، لا أنه يجري القاعدة وتتعارض القاعدة العقلية في الطرفين وتتعارضان ثم تصل النوبة إلى المنجزية، بل العلم الإجمالي بنفسه مانع عن جريان قاعدة القدرة المقابلة بيان حتى في طرف واحد. هذا أيضا المسلك الثاني. والمسلك الثالث الذي اختاره السيد الشهيد بناء على قبول قاعدة المقابلة بيان، بناء على إنكارها كما أنكرها هو فيما سبق، وحينئذ لا موضوع للبحث في عدم المنجزية، إذ سوف يكون الاحتمال منجزا فضلا عن العلم. لكن لو قبلنا القاعدة العقلية قال لا بد من التفصيل بين بعض العلوم الإجمالية وبعض العلوم الإجمالية، بين العلوم الإجمالية التي يكون فيها في موردها خصوصية تفصيلية زائدا عن الجامع يعلم بأخذه في الواجب في متعلق الوجود، وبين الموارد التي لا يعلم بأكثر من الجامع بوجوب الجامع بين الفعلين من دون العلم بأخذ خصوصية تفصيلية معلوم تعلق الوجود بها في متعلق الوجود. والشبهات الحكمية كلها من موارد عدم العلم بأخذ خصوصية تفصيلية في متعلق الوجود زائدا على الجامع بين الفردين لو علم إجمالا إما بوجود الجمعة أو بوجود الظهر، لا يعلم إلا بوجود إحدى الصلاتين وإحدى الصلاتين جامعة. لو علم إما بوجود القصر أو بوجود التمام، لا يعلم إلا بوجود إحدى الصلاتين، لا يوجد جامع مشترك غير أصل الصلاة الذي يتحقق بكل منهما. وأما الشبهات الموضوعية فبعضها من قبيل الشبهات الحكمية وبعضها ليس من هذا القبيل. فلو شك مثلا في وجوب القصد والتمام للشبهة الموضوعية، بأن شك بأنه هل سفره هذا كان أربع فراسخ أو لم يكن أربع فراسخ، هنا الشبهة موضوعية يوجب علمه الإجمالي إما بوجوب القصر عليه أو بوجوب التمام عليه، لا يوجد جامع بينهما غير أصل الصلاة التي تتحقق من أحدهما بفعل كل واحد منهما يتحقق هذا الجامع. فيكون مثل هذه الشبهة الموضوعية حكمها حكم شبهة الحكمية، ومثل ما إذا علم إجمالا بأنه أحد الفردين زيد أو عامر يكون عالما وثبت وجوب إكرام العالم، فإنه هنا هذه الشبهة الموضوعية يوجد فيه علم بأصل وجود الإكرام لأحدهما, ولأن ويوجد زائدا على ذلك العلم بأنه يجب أن يكون المكرم عالما. خصوصية كون المكرم عالما أيضا معلوم تعلق وجوده, معلوم أخذه قيدا للواجب متعلقا بالوجوب, وكل متعلقات الوجوب المعلوم لا محالة يكون اشتغال الذمة بها بعد العلم بها يقينيا, فلا بد من الفراغ اليقيني عنه. ولا يمكن الفراغ اليقيني إلا بامتثال كلا الفردين, إذ لو امتثل أحدهما وأكرم أحدهما لعل هذا المكرم لم يكن هو العالم, كان هو الجاهل منهما. إذن فلم يكرم العالم ولم يكن المكرم عالما, مع أنه عالم بأن المكرم لا بد أن يكون عالما. يعني خصوصية كون هذا الوجود متعلق بالعالم وأن يكون المكرم فيه عالما, هذه الخصوصية يعلم بها تفصيلا. إذن فهنا لا يكون من موارد العلم الإجمالي العلم بالجامع والشك في الخصوصية, بل يعلم فيها زائدا على الجامع, يعلم بخصوصية مأخوذة في متعلق الوجوب قيدا للواجب الفعلي, وهذه الخصوصية الاشتغال بها يقيني لا بد من الفراغ اليقيني, فيكون من صغريات كبرى قاعدة الاشتغال المسلمة عند الكل. كما لو شك الإنسان في أنه صلى الظهر أو لم يصلي الظهر, لا يقول أحد بقاعدة قابلة بيان, لأن الشك ليس في أصل التكليف وفعلية التكليف مغرزته, الشك في أنه هل امتثل أو لم يمتثل. هناك تجري قاعدة الشغل اليقينية استدعى الصلاة اليقينية. فهذا النوع من الشبهات الموضوعية الحقه سيد الشهيد أخرجه من باب العلم الإجمالي ألحقها بموارد الشك والاشتغال. هذا أيضا التفصيل الذي ذكره السيد الشهيد. نحن في مقام التحاكم بين هذه المسالك الثلاثة, نرى بحسب وجداننا أن الصحيح والمسلك الثاني الوسط الذي ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي بنفسه منجز حتى للخصوصية في كل من الطرفين, حتى بناء على قبول قاعدة الإعقاب بلا بيان. يعني التفصيل الذي ذكره السيد الشهيد قابل للمناقشة في كلا قسمين, هم فيما يرجع إلى القسم الأول والدعوة الأولى في هذا التفصيل, وهي أن العلم الإجمالي في الشبهات وفي الشبهات الموضوعية التي تكون من قبيل الشبهات الحكمية, الدوران بين القصر والتمام لشبهة الموضوعية. الدعوة الأولى هكذا كانت, أن العلم الإجمالي هنا لا يكون بيانا إلا بمقدار الجامع, فلا ينجز إلا الجامع وتجري على الخصوصيتين معا قاعدة قبح العقاب بلا بيان بناء على قبول كبراها ونكتتها وقبول نكتتها. هذه الدعوة قابلة للمناقشة, كما أن الدعوة الثانية أيضا قابلة للمناقشة, أي إلحاق الشبهات الموضوعية من القسم الثاني بباب الشك في الاشتغال, الشك في الفراغ اليقيني بعد العلم الاشتغال أيضا قابل للنقد والمناقشة. أما الدعوة الأولى حاصل المناقشة فيها أن هذه الدعوة هكذا كان يقال في تقريرها, أنه في موارد العلم الإجمالي على جميع المسالك في حقيقة العلم الإجمالي توجد ثلاث عناوين, عنوان الجامع بينهما, الجامع بين الصلاتين, حتى الجامع الانتزاعي كعنوان أحد إحدى الصلاتين, أو عنوان الخصوصية إحدى الخصوصيتين في الحمل الأولي, هذه كلها عناوين كلية وجامعة. هذا عنوان, يوجد عنوان جامع ويوجد عنوانان, أو قولوا يوجد عنوان إجمالي وهو المقدار التفصيلي من الجامع, والمقدار المعلوم منه الجامع فقط، ولو الجامع الانتزاعي، ولو عنوان الخصوصية للحمل الأولي، هذا عنوان، وهذا العنوان هو المعلوم تفصيلا تعلق الوجود به وكونه واجبا. ويوجد عنوانان آخران تفصيليان، عنوان هذه الصلاة يعني صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، عنوان صلاة القصر أو صلاة التمام، هذان عنوانان آخران تفصيليان. فيوجد ثلاث عناوين. البرهان الذي أقامه سيد الشهيد كان هكذا يقول، والبيان الذي بينه أن هذه العناوين المقدار المعلوم منها هو العنوان الأول، ولهذا قد تم البيان بناء على قبول كبرى قابل بيان وقبول نكتة هذه الكبرى وهذه القاعدة. هذه القاعدة تقتضي أن لا تجري البراءة في العنوان الإجمالي، لأنه معلوم، معلوم الوجوب ومعلوم لدى المكلف وقد تم البيان بمقداره. وأما العنوانين التفصيليين وجوب صلاة الجمعة يعني خصوصية الجمعة أو خصوصية الظهر، هاتان الخصوصيتان بالحمل الشائع يعني بالعنوانين التفصيليين، كل منهما مشكوك لا يعلم، لم يتم بيان عليهما على شيء منهما، فأي من الخصوصيتين يلحظه المكلف يجده مشكوك. وهذا معناه أن الخصوصية تكون مشكوكة، فإذا كانت مشكوكة إذا أردنا أن نطبق بالدقة قاعدة قبح العقاب للبيان، وأن كل حيثية لم يتم عليها البيان يقبح للمولى أن يعاقب عليها، فتجري هذه القاعدة عن الخصوصيتين معا، وإجراؤها عن الخصوصيتين معا ليس فيه محظورا، فإن إجراؤها عن الخصوصيتين معا بمعنى أن العقاب من ناحية كل من ناحية مخالفة كل واحدة من الخصوصيتين قبيح، لأن كل واحد من الخصوصيتين العقاب عليه البيان على وجودها غير تام، وهو لا ينافي أنه لو تركهما معا يكون هناك عقاب على ما يستلزمه تركهما معا من ترك ذاك العنوان الأول وهو الجامع، فيكون العقاب على ذات الجامع حينئذ لا على ترك الخصوصية. فجريان البراءة عن العقلية عن الخصوصيتين معا لا عن أحدهما مرددا، ولا يلزم منه التعارض الذي ذكره المرزا في المسلك الأول، بل تجري البراءة عن الخصوصيتين معا جمعا لا بدلا. نعم البدلية في مقام الامتثال لكي لا يقع في محذور مخالفة الجامع، في مقام العمل المكلف لا يستطيع أن يتركهما معا، لا من ناحية الخصوصيتين لا يستطيع، من ناحية ما يستلزمه تركهما معا وترك الخصوصيتين معا من ترك الجامع المعلوم عليه البيان والتام عليه البيان. إذن فالبراءة العقلية تجري عن الخصوصيتين معا وجمعا، غاية الأمر لا يمكن للمكلف أن يتركهما معا من ناحية لازم آخر خارج عن مجرى البراءتين العقليتين في الخصوصيتين. هذا قصارى كلام السيد الشهيد في هذه الدعوة الأولى. هذا الكلام يمكن أن يقال في مقام المناقشة فيه بأنه صحيحا أن هنا لنا ثلاث عناوين، عنوان تفصيلي عنوان إجمالي وهو عنوان الجامع، وعنوانان تفصيليان طرفين، وكل من العنوانين التفصيليين في الطرفين مجهولة لم يتم عليه البيان، فيكون العقوبة عليهما مثلا عقوبة بلا بيان. ولكن هذا العنوان الإجمالي الموجود، العنوان الأول الإجمالي المعلوم وجوبه والذي تم عليه البيان، عنوان يعلم بأنه ليس خارجا عن أحد العنوانين التفصيليين، يعلم بأنه ليس بخارج عن أحد العنوانين التفصيليين وأنه منطبق على أحد العنوانين التفصيليين، هذا بناء على تعبيرات من يقول بأن العلم الإجمالي تعلق بالجامع رأينا فيما سبق أن المحقق الأصفهاني كان يقول أن العلم الإجمالي علم بالجامع وعلم بأن هذا ليس خارجا عن الفردين. بناء على تعبيراتنا نحن فيما سبق في شرح حقيقة العلم الإجمالي نستطيع أن نقول كلاما أوضح من هذا، بأن نقول بأن هاتين الخصوصيتين وإن كان كل منهما بخصوصيته عندما يلحظه الذهن يكون مشكوكا، لكن يعلم الذهن أن أحدهما مشار به إلى الواقع الخارجي، يعني توجد في هذين العنوانين التفصيليين توجد إشارة واحدة، عنوانان بهما الإشارة لكن الإشارة واحدة، وهذه هي الإشارة المرددة التي أشرنا إليها فيما سبق بوجود الإشارة المرددة في موارد العلم الإجمالي. وبه وعليه حملنا كلام المحقق العراقي الخراساني من تعلق العلم بالفرد المردد، العلم لا بمعنى التصور، العلم بمعنى التصديق، التصديق بالفرد المردد بمعنى أنه يعلم أن هناك إشارة في الدين وتطبيق في الدين لأحد العنوانين التفصيلين على معنونه في الخارج. هذه الإشارة المرددة أو ذاك، سواء عبرنا بهذا التعبير أو العلم بأن ذاك الجامع ليس خارجا عن العنوانين التفصيليين، وهذا هو التعبير الآخر المنسجم مع تعبيرات المرزا والمحقق الإصفهاني. هذه الخصوصية يمكن أن يقال أنها دخيلة في حكم العقل بعدم قبح العقاب لها. لا يمكن أن يقال لمن يقبل كبرى قبح العقاب بلا بيان في موارد الشبهات البدوية أن يقبل هذه الكبرى في المقام أيضا، لوجود هذا الفرق بين المقام وبين سائر موارد الشبهات البدوية. في سائر موارد الشبهات البدوية لا توجد أصل الإشارية إلى الخارج، هذا بحسب تعبيراتنا، لا يوجد علم بعنوان جامع يعلم بأنه غير خارج عن هذا الفرد أو فرد آخر، هذا بحسب تعبيرات المحقق الإصفهاني. فهناك خصوصية زائدة في موارد العلم الإجمالي بلحاظ العنوانين التفصيليين المشكوكين، فإن كل منهما وإن كان مشكوكا لكن تارة يكون العنوانان مشكوكين ولا يعلم بأن أحدهما مطابق للواقع، كما لو شك ابتداء هل صلاة الجمعة واجبة أو لا، صلاة الظهر واجبة أو لا، أو أصلا كلاهما ليس واجبا، هناك أيضا توجد شك في الخصوصيتين، بس توجد شك في الخصوصيتين من دون وجود هذه الإشارة المرددة ومن دون وجود العلم بعنوان جامع متحقق ليس خارجا عنهما بل منطبق على أحدهما. هاتان الحيثيتان أو هذه الحيثية المعبر عنها بالتعبيرين حيثية زائدة موجودة في أطراف العلم الإجمالي غير موجودة في الشبهات البدوية ولا موجودة في مورد العلم بالجامع بنحو التخيير والشك في تعينه في أحد الأفراد، كما إذا علم بأن الخصال واجبة في مورد الكفارة الظهار مثلا لكن شك في أنه هل بنحو التخيير أو خصوص العتق واجب مثلا منها، هناك الجامع بين أحدها، الموارد الدوران بين التعيين والتخيير، جامع الخصال أحد الخصال الثلاثة يعلم بوجوده تفصيلا ويشك أنه زائدا على الجامع الخصوصية الفردية في أحد تلك الخصال وهي العتق مثلا واجبة أو ليست واجبة. هناك أيضا حال وحال الشبهات البدوية، تلك الخصوصية المشكوكة لا يوجد في موردها لا إشارة إجمالية مرددة، هذا بحسب تعبيرنا، ولا علم بجامع يعلم بأنه غير خارج عنه، لا يوجد له طرفان، وإنما ابتداء يشك في أنه زائدا على الجامع على إحدى الخصال، خصوصية أن يكون هذا الخصال الذي يأتي به عتقا لا إطعاما أو صوما، هذه الخصوصية يشك في أنه هل هي أيضا واجبة أو ليست واجبة. ففرق بين موارد الشك بين موارد العنوان الذي يشك فيه المكلف ولا يوجد في مورده لا إشارة تعيينية الذي هو العلم التفصيل ولا إشارة ترديدية الذي هو العلم الإجمالي، أو قولوا لا علم تفصيلي بذاك العنوان التفصيلي ولا علم بعنوان إجمالي يعلم أنه غير خارج عن هذا العلم عن هذه الصورة التفصيلية أو الصورة الأخرى التفصيلية. هذا بحسب التعبير الآخر المنسج مع كلمات المحقق الإصفهاني. هذه الحيفية حيفية زائدة، فإذا زائدة على أصل الشك والشبهة. إذن فنحن بحسب الدقة يوجد لنا ثلاث حالات من الشك وثلاث حالات من الصورة العلمية. حالة أن تكون الصورة العلمية التفصيلية معلومة بذاتها، وهذا هو العلم التفصيلي. قد نعبر عن بتعلق العلم بالصورة الجزئية التفصيلية للفهم، قد نعبر عن بأنه الإشارة التفصيلية التعيينية بالعنوان الكلي إلى مطابقه الخارجي بحسب تعبيراتنا في حقيقة العلم. هذه حالة. حالة ثانية أن يكون هناك صورتان، صورتان يكون في فيها إشارة وإشارية، لكن تكون الإشارة مرددة، لا هذا بالخصوص ولا ذاك بالخصوص، لكن أحدهما توجد إشارة. أصل الإشارية الموجودة في العلم التفصيلي محفوظة في هذه الحالة الثانية، لكن ما به الإشارة مردد بين العنوانين التفصيليين، هذا بحسب تعبيراتنا. توجد حالة ثالثة، الصورة التفصيلية لا إشارية أصلا فيها، كما لو شك في أنه هل يجب مثلا تجب الصلاة عند رؤية الهلال أو لا تجب الصلاة عند رؤية الهلال، شبهات البدوية. هناك يوجد صورة تفصيلية تصورا، لكن يوجد شك في أنها له مطابق في الخارج أو ليس لها مطابق في الخارج، يعني لا توجد أصلا إشارية، لا إشارة تفصيلية تعيينية ولا إشارة مرددة. هذه حالات ثلاثة على ضوء شرحنا لحقيقة العلم الإجمالي، كونها ثلاث حالات واضحة. على ضوء التعبيرات الأخرى أيضا نستطيع أن نقسم إلى ثلاث حالات بالتعبير الآخر الذي نشير إليه، أنه تارة يوجد علم بالعنوان التفصيلي، وأخرى يوجد شك في العنوان، لا يعلم أن هذا له مطابق في الخارج أو ليس له مطابق في الخارج. الأول العلم التفصيلي، الثاني الشك البدوي. وتوجد حالة وسط، وهو أن العنوان التفصيلي يشك فيه، يوجد عنوانان أو ثلاث عناوين تفصيلية كل منهما بخصوصيته مشكوكة، لكن يوجد عنوان جامع يعلم به تفصيلا ويعلم أنه ليس خارجا عن أحد الفردين العنوانين التفصيليين. هذه أيضا حالة ثالثة. حالة ثانية تكون وسط بين الحالتين، من ناحية تشبه العلم التفصيلي أنه يعلم بوجود شيء في الخارج، يعني أصل الإشارية محفوظة، من ناحية تشبه العلم تشبه الشك البدوي أن كل من الخصوصيتين بعنوانيهما التفصيليتين لا يعلم بانطباقه للخارج، لكن فيه إضافة على هذا المقدار أن ذاك العنوان المعلوم بالإجمال يعلم بعدم خروجه عن أحدهما. وحينئذ القائل بخبث الإخاء بلا بيان قد يلحق الصورة الثانية بالأولى لا بالثالثة، ويقول العقل حينما يكون يدرك في موارد وجود هذا العلم، في موارد وجود العلم بمعنى التصديق ولو بنحو مردد، في موارد وجود الإشارة، ما هكذا نعبر على ضوء تعبيراتنا السابقة، في موارد وجود الإشارة حتى الإجمالية يعني حتى الترديدية، هذه الإشارة بيان عند العقل، فإذا كانت الإشارية محفوظة فهي ملحقة بالصورة الأولى، ملحقة بمورد الإشارة المعينة عند العقل، يعني العقل يحكم هنا بأنه لا يقبح العقاب، لا أنه يقبح العقاب، لأن أصل الإشارية محفوظة فيها. إحدى الصورتين يعلم أنه مشار بها إلى الخارج وله مطابق خارجي، وهذا يكفي في أن يحكم العقل بأن هذا ملحق بالقسم الأول لا بالقسم الثاني. ودعوى أنه لو أخذنا بحرفية قاعدة قبح العقاب لا بد أن نلحقه بالقسم الثالث، هذه الدعوى حينئذ جوابها يكون واضحا أن هذه الحرفية، من قال أن هذه الخصوصية خصوصية الإشارية غير مأخوذة فيها؟ فإذا ادعى المدعي لقاعدة قبح العقاب لا بأس أنه كلما كانت الإشارية محفوظة ولو نحو الترديد، هذا بيان، البيان يعني التصديق، والإشارية الذهنية والإشارية محفوظة في موارد العلم الإجمالي ولو الإشارة المرددة. فإلزام القائل بقبح العقاب بلا بيان أن يلحق الصورة الثانية بالثالثة لا بالأولى، هذا الإلزام تحميل عليه، فهو يلتزم بأن الصورة الثانية ملحقة بالصورة الأولى، لأن أصل الإشارية محفوظة فيها، أو قولوا لأنه يعلم بعنوان جامع ولو انتزاعي يعلم بأنه غير خارج عن السورتين التفصيليتين، وهذه الخصوصية غير موجودة في موارد الشكل البدوي يعني في السورة الثالثة. ولعل هذا هو مقصود المحقق العراقي قدس الروح من بيانه الثاني من البيانين المتقدمين حينما قال بأن العلم الإجمالي علم بالجامع المفروغ عن تقيده، بخلاف الأمر بالجامع التخييري والشك في تعينه في أحد الأفراد، هناك لا يعلم بهذا التقيد، بينما هنا يعلم بهذا التقيد. ولم يكن مقصوده أن هذا التقيد مأخوذ في المعلوم بالعلم الإجمالي لكي يقال أنه لو كان المعلوم بالعلم الإجمالي مفروغا عن تقيده لأصبح علما تفصيليا، بل يقصد هذا المعنى الذي نحن شرحناه أيضا في حقيقة العلم الإجمالي من أن أصل الجزئية محفوظة في العلم الإجمالي، يعني أصل الإشارية التي هي قوام الجزئية وقوام التصديق هذا يكون محفوظا في موارد العلم الإجمالي، ولا يكون محفوظا في موارد الشك البدوي، ولا في موارد العلم بالجامع والشك التقيد في موارد الدوران بين التعيين والتخيير. إذن ففرق بين أن نعلم بوجوب الجامع ونشك في أنه يجب الفرد إضافة عن الجامع، وبين العلم بوجوب أحد الفردين. هنا العلم يتعلق بالواقع المتقيد، لا بمعنى أن العلم ينقلب إلى تفصيلي، بل بهذا المعنى بأن الإشارية تكون محفوظة هنا، لأننا نعلم أن إحدى الصورتين التفصيليتين له مطابق لها مطابق خارجي، يعني مشار به بها إلى الخارج. هذه الإشارية لكونها محفوظة في مواد العلم الإجمالي لا تجري قاعدة، فيرجع مدعى قبح المدعى القائل لقبح العقاب بلا بيان بشكل حرفي، يرجع مدعى إلى هذه النقطة أنه كلما لم تكن الإشارية محفوظة تردد في أصل الإشارة، لا يعلم أنه موجود هذا في الخارج أو ليس موجودا في الخارج، تجري قاعدة. وهذا متى يكون؟ في المورد الذي لا يوجد علم تفصيلي، أي لا توجد إشارة تعيينية، ولا يوجد علم إجمالي، أي لا توجد إشارة إجمالية بأحد الفردين. فالبيان يعني التصديق، والعلم المسابق مع الجزئية المسابق مع الإشارية بحسب تعبيرنا، أو قولوا البيان هو المورد الذي لا يعلم فيه بأن أحد العنوانين التفصيليين مطابق للواقع، لا بنفسه تفصيلا لا بعنوان جامع يعلم بعدم خروجه عن أحدهما، وكلما علم بوجود عنوان ولو جامع منتزع عن العنوانين التفصيليين لكن يعلم أن هذا الجامع المعلوم تفصيلا ليس خارج عن أحدهما، هنا حينئذ تم البيان من ناحية هذا الجامع، تم البيان على الخصوصيتين أيضا. فإذا دعا هذه الدعوة لا يمكن حينئذ أن يحمل عليه، ولا بد أن تلتزم بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في أطراف الإشارية. والوجدان أيضا يشهد بهذا، فإن الوجدان يرى الفرق بين موارد العلم الإجمالي حتى الطرف الواحد من موارد العلم الإجمالي وموارد الشكل، والفرق هو هذا أنه يرى هناك أصل الإشارية محفوظة وهنا أصل الإشارية غير محفوظة، وأقوله هناك يعلم بالجامع الذي يعلم عدم خروجه عن أحد الفردين وانطباقه في أحد الفردين، بينما في الشكل البدوي لا يوجد هذه الخصوصية. والمنبه على ذلك أننا وإن أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان عقلا لكن قبلناها عقلائيا، يعني السيد الشهيد قبل قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الموالي العرفية، وإنما لم يقبلها في الشارع الأقدس باعتبار عظمة مولوية الشارع وذاتية مولوية الشارع وإطلاق مولوية الشارع. أما في الموالات العرفية الناقصة قبل أصل قاعدة العقاب بلا بيان، وعلى هذا حمل كلمات القوم أنهم مثلا خلطوا بين الأمر العقلائي في المولويات العرفية العقلائية وبين المولى الحقيقي الذاتي الذي هو الله سبحانه وتعالى وتشريعات الله. حينئذن لنرجع إلى المولويات العرفية لنجد أن العرف والعقلاء الذين في مولوياتهم تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لضعف مولوياتهم، هل يلحقون موارد العلم الإجمالي بالشكل البدوي أو يلحقونه بالعلم التفصيلي؟ لا أتصور أن يشك أحد أن موارد العلم الإجمالي الشبهة المحصورة كما لو علم بوجوب أحد الأمرين في المولويات العرفية أيضا لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإنما ملحقة بصور العلم بصورة العلم التفسيري. هذا نعم المنبه على وجود نكتة فارغة بين موارد الشك في كل من الخصوصيتين التفصيليتين المقرون بالعلم الإجمالي في موارد العلم الإجمالي وموارد الشك في الخصوصية والعنوان التفصيلي بنحو الشبهة البدوية. هناك أصل الإشارية لا تكون محفوظة، هناك أصل وجود مطابقا لأحدهما في الخارج معلوم ولو بعنوان إجمالي انتزاعي يعلم بأنه غير خارج عنهما غير محفوظ هناك. ولهذا هناك تجري البراءة هنا لا تجري البراءة، ويكون المراد بالبيان هذا المعنى انحفاظ أصل الإشارية، انحفاظ أصل وجود مطابق في الخارج لأحدهما إذا أراد هذا المعنى. فالالتزام بحرفية هذه النكتة لا تقتضي إلحاق الصورة الثانية بالثالثة بل بالأولى. هذا ما ينبغي أن يعلق على القسم الأول. اسمحوا لي خليني أكمل البحث، إشكالكم أخروا إلى بعد البحث. وأما الدعوة الثانية وهي أنه في الشبهة الموضوعية التي يكون فيها خصوصية وقيد تفصيلي مأخوذ في متعلق الوجوب معلوم الوجوب على كل حال، هناك لا يكون هذا القسم لا يكون من موارد العلم الإجمالي بل يكون من موارد العلم التفصيلي بالاشتغال والشك في الفراغ والذي لا إشكال في جريان قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ، كما لو علم بأن يجب إكرام العالم وشك في أنه إما زيد عالم أو عمرو عالم فيعلم إجمالا بأن أحدهما عالم. هنا قال السيد الشهيد أنه توجد ثلاث خصوصيات، اثنان منهما معلوم تفصيلا تعلق الوجوب به ولو ضمنا، وإحدى الخصوصيات مشكوكة لا بيان لم يتم البيان عليه. خصوصية أصل وجوب الإكرام، خصوصية الجامع إكرام أحدهما معلوم الوجوب، ولهذا لا بد من إكرام أحدهما. لو لم يكرم شيئا منهما خالف ما علم بوجوبه تفصيلا، اشتغل بذمته به يقينا، وهو أصل وجوب إكرام أحدهما. الخصوصية الثانية أن يكون المكرم عالما، هذه الخصوصية أيضا معلومة الوجوب لأننا نعلم أن الواجب إكرامه هو العالم الواقعي لا الجاهل. فأن يكون المكرم عالما هذه خصوصية أيضا يعلم بتعلق الوجوب بها، فينحل الوجوب إلى وجوب أصل الإكرام ووجوب كون المكرم عالما، وكلا الوجوبين معلومان تفصيلا. خصوصية ثالثة كون الإكرام لهذا وهو زيد أو لذاك وهو عام، هذه الخصوصية مشكوكة لا نعلم بأنه يجب إكرام هذا بالخصوص أو ذاك. نعم جامع أحدهما يعلم بوجوب الثاني، هذا جامع وليس خصوصية، هذا خصوصية بالحمد الأولي لا خصوصية بالحمد الشائع، ليس واقع الخصوصية. فيبقى واقع إكرام هذا بالخصوص مشكوكا، إكرام ذاك بالخصوص مشكوكا. لكن حيث أن الخصوصية الثانية واجبة ومعلومة الوجوب وليست مشكوكة، فلا بد من الخروج اليقيني عن العلم بتعلق الوجوب به لأن البيان عليه تام، والخروج اليقيني والفراغ اليقيني عن لا يكون إلا بإكرامهما معا، إذ لو أكرم أحدهما دون الآخر يشك بأنه هل كان المكرم عالما الذي أكرمه كان عالما أو لم يكن، كونه أكرم العالم يصبح مشكوكا مع أن اشتغال الذمة بلزوم كون هذا المكرم عالما يقيني، فلا بد من الفراغ اليقيني عن اشتغال الذمة بالخصوصية الثانية التي تم عليه البيان، يكون بالاحتياط التام وإكرام كريم. هذا الكلام أيضا قابل للمناقشة، فإنه الخصوصية الثانية وهو كون المكرم عالما ليست تحت الوجوب، ليست قيدا للواجب وإنما هو قيد بالوجوب، فإن وجوب إكرام العالم وجوب انحلالي. وجوب إكرام العالم يتصور على نحوين، أولا الوجوب الانحلالي بأن يجب إكرام كل عالم عالم، والآخر الوجوب البدلي كما إذا قال مثلا إذا ظاهرت فأكرم عالما. في مورد يكون الوجوب بدليا، يعني صرف الوجود يكون واجبا. هناك لا إشكال أنهم لو شك في أن زيد المكرم عالم وأن الذي أكرمه أو ليس عالم تجري قاعدة الاشتغال اليقيني، لأن أصل كون المكرم عالما تحت الطلب كان ضمن قيود الواجب، لم يكن قيدا للوجوب. وجوب إكرام العالم لم يكن موضوعه أن يكون زيدا عالما الذي أكرمه، موضوعه أن يظاهر وقد ظاهر، فيجب أن يكرم عالما ولو بأن يذهب ويفتش عن عالم فيكرمه ولو غير زيد. هناك في الوجوب المتعلق بإكرام العالم نحو بدلي اشتغال الذمة بكون الإكرام عالما تام. لماذا؟ لأن كون المكرم عالما هناك قيد في الواجب لا في الوجوب. أكرم عالما من قبيل أعتق رقبة مؤمنة، الإيمان ليس شرطا في العتق، العتق شرطه تحقق الظهار وصار فعليا بتحقق الظهار، سواء كان زيد من الرقبات مؤمنة أو لا، زيد من الناس عالما أو لم يكن عالما. عالمية زيد لا توجب فعلية وجوب إكرام العالم في أكرم عالما إن ظاهرته، وإنما موضوع فعلية أكرم عالما أن يظاهر، فعندما يظاهر يجب أن يصبح فعليا وجوب إكرام عالما سواء كان زيد عالما أو لم يكن. إن لم يكن زيد عالما فلا بد أن يذهب ويكرم عامر العالم، لم يكن عامر عالما لا بد أن يذهب ويكرم بكر العالم، لأن وجوب إكرام عالم ما بنحو صرف الوجود هذا قد تعلق الأمر به بحسب الفرد وصار فعليا والموضوع له تحقق الظهار لا كون المكرم عالما. هناك كون المكرم عالما ليس شرطا في الوجوب وإنما قيد في الواجب، هذا في الواجبات البدلية. أما الواجب الانحلالي الشمولي أكرم كل عالم أو أكرم العالم، فالعالم موضوع للوجوب لا متعلق للوجوب، صحيح بالنتيجة قيد للمتعلق أيضا. إكرام حينما يتعلق بموضوعه وهو العالم فيكون قيدا في المتعلق، لكن قيد في المتعلق من ناحية كونه قيدا في الموضوع، من ناحية كونه موضوعا أي قيدا في الوجوب. وكل قيود الوجوب، كل قيود الوجوب لا يجب تحصيلها، يعني لا تكون الذمة مشغولة بها من ناحية الوجوب لأن الوجوب متفرع عليها. هذا قرأته في بعض الواجب المشروط والواجب المطلق. ونقي أن قيود الوجوب لا تدخل في العهدة لأن قيود الوجوب شرائط نفس الإيجاب والوجوب، قيود الواجب تدخل في العهدة أما قيود الوجوب لا تدخل في العهدة، وإن صارت قيدا للواجب أيضا بالتبع فإن بعض قيود الوجوب يصبح قيدا للواجب بالتبع، لكن كونه أصبح قيدا للواجب لا أجعله داخلا في العهدة لأن الوجوب متفرع عليه. وهذا يعني بالدقة أن وجوب الإكرام في أكرم كل عالم، وجوب الإكرام متعلقه إكرام واقع العالم، إكرام هذا إن كان عالما، يرجع إلى هذه الجملة أنه إن كان زيد عالما فأكرمه وإن كان عمرو عالما فأكرمه، فيكون متعلق وجوب الإكرام إكرام هذا وإكرام هذا، هذا معنى الانحلال أيضا، إكرام هذا واجب إن كان عالما. إذن فخصوصية كون المكرم عالما قيد في تعلق الوجوب بإكرام تلك الذات، قيد للواجب لا قيد في متعلق، قيد للوجوب لا قيد في الواجب ومتعلق الوجوب، قيد في نفس الوجوب. وهذا معناه أن ما هو متعلق الواجب إكرام هذا وإكرام هذا، لكن إكرام هذا إن كان عالما وإكرام ذاك إن كان عالما، وقيود الوجوب لا تدخل في العهدة ولا تشتغل الذمة بها يقينا. إذن فالخصوصية الثانية المعلومة ليست تحت الوجوب، ليست الذمة مشغولة بها لأنها من قيود الواجب، الذمة تشتغل بإكرام هذا إن كان عالما واقعا وبإكرام عامر إن كان عالما واقعا، وإكرام هذا مشكوك وإكرام هذا أيضا مشكوك، إكرام الخصوصيتين هذا وذاك يكون مشكوكا. وكون إكرام العالم معلوما هذه المعلومية لا توجب اشتغال الذمة به لأن وجوب إكرام العالم لم يكن خصوصية العالم بنحو قيد المتعلق مأخوذا فيه كما في العام خطاب البدلي في الأمر البدلي، كان مأخوذا بنحو الموضوع بنحو الشمولية. إذن ففي موارد النوع الثاني من الشبهات الموضوعية خصوصية كون المكرم عالما لكونه من قيود الواجب، من قيود الوجوب لا من قيود الواجب، وكونها قيدا للواجب بالتبع لا بالإصالة، والقيود التي ترجع إلى الواجب بتبع كونها قيدا للوجوب لا تدخل في العهدة، لا تكون داخلة في العهدة. إذن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني غير تام هنا أيضا. والوجدان أيضا يشهد بأن هذا يختلف عن موارد العلم بالاشتغال والشك في الفراغ اليقيني، كما لو شك الإنسان في أنه أدى الصلاة أو لا، أو موارد الشك في المحصل، هناك يكون اشتغال الذمة غير مربوط بهذه الخصوصية المشكوكة. هنا أصل اشتغال الذمة مشروط بأن يكون هذا المكرم عالما، إذا لم يكن هذا المكرم عالما فلا وجوب لإكرامه، فوجوب الإكرام غير موجود، لأنه يجب إكرام عالم آخر نفتش عنه ونكرمه، لأن هذا خلف كون عالمية الفرد موضوع وشرط في تعلق أصل الوجود، لا قيد في الواجب من قبيل الظاهر فأكرم عالما. فكأن وقع خلط هنا بين قيود الوجوب وقيود الواجب، هذا القيد إنما يكون من قيود الوجوب لا من قيود الواجب. نعم لو كان القيد من قيود الواجب كما إذا قال أكرم عالما أو أعتق رقبة مؤمنة وأعتق شخصا شك في أنه هل كان رقبة عبدا أم كان حرا، هنا الاشتغال يقيني لابد أن يذهب ويفتش عن رقبة أخرى يقينية ويعتقها. لماذا؟ لأن وجود عتق الرقبة غير مربوط بكون الذي أعتقه رقبة عبدا أو حرا، سواء كان عبدا أو كان حرا وجوب العتق ثابت لأن موضوعه الظهار وقد ظاهر، هذا قيد في الواجب لابد أن يحصله يحققه، بينما في وجوب إكرام العالم كونه عالما ليس شرطا في الواجب أن ينبغي أن يجعله عالما ليكرمه، وإنما قيد في أصل تعلق الوجوب بإكرامه. إذن فإذا كان الشك فيه، إذا كان مشكوكا حينئذ يكون الشك في أصل الوجوب، أقوله لا يدخل في العهدة، خصوصية الثانية التي افترض دخولها في العهدة لا تدخل في العهدة، لا يكون الشغل اليقيني بها ثابتا لأنها لا تدخل في العهدة أصلا. فإذا لم تكن داخل في العهدة لكونها من قيود الوجوب لا من قيود الواجب، فلا معنى لتطبيق قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لا يكون حينئذ موردها هذا المورد. والوجدان أيضا يقضي بالفرق بين موارد الشك في الاشتغال وموارد العلم الإجمالي حتى بهذا النحو المحفوظ في الشبهات الموضوعية من القسم الثاني. ولهذا يكون الصحيح ما ذهب إليه المحقق العراقي، وكأن وجدان المحقق العراقي كان وجدانا دقيقا حينما في البيان الثاني التفت إلى أن موارد العلم الإجمالي فيه خصوص فيها خصوصية، وهو أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع المفروغ عن تقيده في الركن السابقة، وكم له من وجدانات دقيقة وتدقيقات لطيفة هذا المحقق قدس الله سره الشريف. إذن فالعلم الإجمالي يقتضي حتى بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان يقتضي بنفسه منجزية وجوب الموافقة القضائية، يعني الاحتياط التام في الطرفين. العلم الإجمالي بنفسه يقتضي ارتفاع موضوع قبح العقاب بلا بيان حتى في الخصوصية في شيء من الطرفين بالبيان المتقدم، ومن دون فرق بين أقسام العلم الإجمالي في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية من النحو الأول أو من النحو الثاني، وكلها ترجع إلى هذه النقطة ولا ترجع إلى باب إلى كبرى أخرى غير هذه الكبرى التي أشرنا إليها، لا ترجع إلى كبرى أرقى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بعد هذا لا بد من البحث في أن هذه المنجزية التي ثبتت الآن للعلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هل هي بنحو بحيث لا يمكن للشارع أن يرخص في بعض أطرافه، يعني يرفع وجوب الموافقة فيقول لا يجب عليك الاحتياط التام، يمكن أن تكتفي بارتكاب أحد بفعل امتثال أحد الطرفين، أو يعني أن هذا العلم الإجمالي هو مقتضي للمنجزية، يقتضي المنجزية لكن لا بنحو العلمية لأنه يجوز للشارع أن يرخص في بعض الأطراف أو لا يجوز للشارع أن يرخص، يعني يكون هذا العلم الإجمالي اقتضاءه للتنجيز بنحو العلية بحيث يمتنع أن يرخص. هذا هو البحث الثاني الذي هو بحث أيضا مهم ويترتب عليه ثمرات كثيرة في بحث الأصول العملية والفروع الفقهية.